بين انا ام
بين
بين بين انا ام
بين انا ام
بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرف المدينة وهو يتوكع على عتيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم
وما أوتيتم كذا عندك وما أوتوا وما أوتوا من العلم إلا هذه القراءة هذه القراءة حفظ وبذلك قال سيأتي
الله وما أوتوا الله فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
نعم هذه قراءة الأعمش قراءة الأعمش وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وقراءة الثانية قراءة حفص وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هي موجودة في المصحف قراءة حفص وما أوتيت، لكن الأعمش يقول في قراءتنا وما أوتوا. وهذا الحديث هو الحديث في الباب السابق عاده المؤلف للسلالبة، والشاهد قوله من أمر ربي قل الروح من أمر ربي، والأمر في الآية من المأمور وهو المخلوق، قل الروح من أمر ربي أي مأمور ربي أي مخلوق، والخلق إنما كان بالكلام فثبت الكلام لله عز وجل، قل الروح من أمر ربي أي من مأموره، والمأمور هو المخلوق، والمخلوق إنما خلقه الله بالأمر بأمره وكلامه، والروح قل الروح هي التي تقوم بها الحياة، وهذا هو الأصل الأظهر سؤالهم عن الروح التي تقوم بها الحياة، وقيل المراد بالروح جبريل، وإذا كانت الروح من مخلوقاته فهي مخلوقة بأمره الكلامي وكلام الله غير مخلوق. نعم.
باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
نعم مقصود هذا بهذه الترجمة إثبات كلام الله، وأنه صفة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية، وصفة ذاتية فعلية. مقصود المؤلف هذه الترجمة إثبات الكلام لله، وأنه صفة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية، فهو تكلم سبحانه ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلام الله غير مخلوق. ومناسبة الآيتين للترجمة قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا، هذه آية الكهف. والآية الثانية ولو أن ما في الأرض من شجرة من أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله، هذه آية لقمان. مناسبة الآية بالترجمة آية الكهف وآية لقمان أن كلام الله غير مخلوق لا يشبه كلام المخلوقين، ولو كان مخلوق لكان له قدر كما تقدر المخلوقات، ولنفد كنفاد المخلوقات. ولهذا قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تفد كلمه ربي ولو جئنا بمثل مدد، لو كان البحر مدادا يعني حبر يكتب فيه كلمه الله لنفد البحر ولم تفد كلمات الله، ولو جئ بمثل البحر ايضا لنفد ولا تفد كلمه الله. والايه الثانيه في القران يقول الله تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله، المعنى لو لو كانت الأشجار التي في الدنيا أقلام يكتب بها والبحر يمده 7 أبحر وكانت شبرا يكتب فيه لتكسرت الأقلام ونفذت ماء البحار ولم تصل كلمات الله. وهذا في دليل على أن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين. لو كان الكلام مخلوقا لكان له قدر كما تقدر المخلوقات ولنفذ كما نفذ المخلوقين، ولو كانت كلمة مخلوقة لنفذت كما تنفذ البحار والأشجار وجميع المحدثات. ولكن الله سبحانه كما لا يحاط بذاته فلا يحاط بكلماته وجميع صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
والله عنك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق.
الشمس والقمر والنجوم مسخرات
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر ذلل.
يعني معنى سخر يعني ذلل. الشمس والقمر والنجوم مسخرات يعني ذللاه. والشاهد من قوله ألا له الخلق والأمر مناسبة الآية للترجمة أن الله فرق بين الأمر والخلق بحرف العطف، فعطف الخلق على الأمر والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير مخلوق، الأمر غير الخلق. لو كان شيئا واحد لما عطف أحد مع الآخر. ألا له الخلق والأمر، عطف الخلق على الأمر، ففرق بين الخلق بين الأمر والخلق بحرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر. هذا كلام الإمام سفيان بن عيينة يقول إن الله فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر، أي من جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد كفر. ولهذا قال العلماء من قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر. العلماء عن السنة قالوا من قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، هذا مثل المعتزلة إن كلام الله مخلوق، فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، يعني بالعموم قد كفر. أما الواحد المعين فلا يكفر حتى تقوى الحجة، لكن يقال على وجه العموم من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر على العموم. أما فلان ابن فلان قال كلام الله مخلوق نقول له تقوم على الحجة، إذا قامت هذه الحجة وجالت عن الشبهة كفر. ولهذا قال في سورة معينة حرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما، فمن قال إن الأمر مخلوق وجعله مثل الخلق فقد كفر، فمن جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد كفر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة.
وهذا في السابق كره المؤلف، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد المجاهد في سبيل الله المؤمن مضمون له إما الجنة إذا قتل شهيدا أو الأجر والغنيمة إذا سلم ولم يقتل. هو بين أمرين، إما الشهادة ليكون من أهل الجنة وتنتقل روحه تتعامل في الجنة بواسطة حوافظ طير الخضر، وإما أن يرجعه الله من أجر وغنيمة. وقول تكفل عن الله ضمن الله له، هذا مضمون له. والشاهد الحديث قوله وتصديق كلمته، والمراد بكلمته هي الأوامر الواردة في الجهاد وما وعد عليه من الثواب، أو المراد ألفاظ الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله التي من صدقها ثبت في نفسه عداوة من كذبهما وحرص على قتله. وكلمة الله غير مخلوقة لأنها لا تنفج بخلاف المخلوقات فإنها تنفج كما في آية الترجمة. نعم.
باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا
بقول الله تعالى.
باب في المشيئة والإرادة وقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبي
مسيب
قال سعيد
مسيب أفصح مسيب يقال أن سعيد هو قال سيب الله من سيبني فإطلاله بقراه مسيب لكن اللي عليه المحدثون أن مسيب ولو قال هذا لأن ما هذا اسم معروف ولا هو يقال عنه يقول سيب الله من سيب يعني ما يرضى يقال مسيب مسيب يعني كذا لكن الذي عليه المحدثون مسيب لأن هذا هو الذي عرف به والذي تعرف عليه المحدثون. نعم.
قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذه الباب عقده المؤلف رحمه الله لإثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل. والمشيئة والإرادة الإرادة المشيئة والإرادة فيها ثلاث مذاهب للناس. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة إرادة الله نوعان إرادة كونية قدرية خلقية لا يتخلف من إرادتها مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه شخص يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وهذه إرادة المشيئة. والثاني النوع الثاني إرادة دينية شرعية أمرية مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم ولكن يريد مطهركم. هذه إرادة دينية شرعية. فالإرادة عند أهل السنة نوعان إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة وإرادة دينية أمرية شرعية ترادف الرضا والمحبة. أما المشيئة لا تنقسم على الصحيح المشيئة واحدة المشيئة ترادف الإرادة الكونية. وذهبت القدرية المعتزلة إلى أن الإرادة نوع واحد وهي الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فغلقوا. وذهبه الجبرية إلى أن الإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية. فإذا الجبرية ما عرفت إلا إرادة واحدة وهي الكونية والقدرية ما عرفت إلا إرادة واحدة وهي الدينية وعن السنة أتت الإرادة فيه. الجبرية أتت الإرادة الكونية واستدلوا بالأدلة التي تثبت الإرادة الكونية والأشاعر والمعتزلة والقدرية أتت الإرادة الدينية الشرعية واستدلوا بالإرادة التي تثبت الإرادة الدينية وأهل السنة أتت الإرادة الدينية وأخذوا أدلة الجبرية فارتفعوا بها وجوه المعتزلة والقدرية وأبطلوا مذهبهم وأخذوا أدلة المعتزلة وارتفعوا بها وجوه الجبرية وأبطلوا مذهبهم واستدلوا بالأدلة من الجانبين. قالوا أدلتكم يا جبرية حق تثبت الإرادة الكونية وأدلتكم يا معتزلة حق تثبت الإرادة الدينية هذا حق وهذا حق. وهؤلاء والعياذ بالله أثبتوا نوع من الحق وأنكروا نوع من الحق والمعتزلة أثبتوا نوع من الحق وأنكروا نوع من الحق وهذا الله هذا السنة. فقسموا الإرادة إلى قسمين على حسب ما ورد في النصوص. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب يريد أن يذكر الأدلة التي تثبت النوعين نوعي الإرادة وأن الإرادة نوعان كونية قدرية هذه تراد المشيئة ودينية شرعية تثبت الإرادة الدينية. وقصد أيضا من ذلك الرد على الجبرية الذين لا يثبتون الإرادة الدينية والرد على المعتزلة والقدرية الذين لا يثبتون الإرادة الكونية. وشرح صدر رحمه الله فاستدل أتى بفرد الله ثلاث صفحات تقريبا من الأحاديث كلها تثبت الإرادة كما سيتبين. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، ثبت قول من تشاء، هذا الشاهد إثبات المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات المشيئة، أثبت مشيئة لله ومشيئة للعبد، هو أن العبد لهم مشيئة، العبادة لهم مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعباد لهم مشيئة والله له مشيئة، لكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في إثبات مشيئة الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الشاهد قول من يشاء. قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الدينية الشرعية. نعم.
في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عمله أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يحدث الإنسان بعد الأذان حتى يصلي إلا إن كان محتاج يتوضأ أو إمام مسجد لابد أن يأخذ المسجد الآخر أو ما أشبه ذلك. أما إن كان يأخذ بدون عذر فلا يجوز له حتى يصلي. نعم.
الله.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
نعم. هذا الحديث في صفة المشيئة لله في قوله: لا يقولن أحدكم إن شئت، في صفة المشيئة لله، وهي أنه لا ينبغي الإنسان أن يستثني في الدعاء، لأنه فليجزم في الدعاء. في الحديث الآخر ليعزم المسألة، لا يقول في الحديث الآخر يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستثني له. يقول: اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا يقول إن شئت، لأن أولا إذا قال إن شئت كأنه غير مهتم بالدعاء، كان يقول: إن شئت الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي. هذا ما يصلح له، المشيئة ما ينبغي له، لا منهى عنها. قل: اللهم اغفر لي كذا، اللهم ارحمني كذا، أو يقول: أعطني يا الله إن شئت، أعطني يا الله، أعطني ارزقني ارحمني اغفر لي، وهكذا. فإن الله لا مستكر له، لا أحد يستكر له، والشاهد قول: إن شئت إثبات المشيئة. نعم.
الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق
قال حدثني أخي عبد الحميد. نعم.
الله. قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام
رضي الله عنهما. هذه بعض الطباع بعض الشيعة عليهم السلام خصص ما يخصصون بشيء، رضي الله عنهما. نعم. الله.
عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك. ولم يرجع إلي بس ولم يرجع
يرجع بتسكين الراء ولم يرجع
ولم يرجع
يرجع أخم الراء يرجع يرجع ولم يرجع نعم
ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
الراء لها أن تتفخم وحن تترقب ترقب إذا سبقها تترقب إذا سبقها رب تترخم هنا مفخم يرجع وهذا الحديث فيه فيه التعاون على الخير في النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن فاطمة بنت النبي زوجها النبي ابن عمه علي بن أبي طالب فجاءهما عليه الصلاة والسلام وطرقهما بالليل طرق الباب وقال ألا تقومان فتصليان ألا تصلون في اللغة الآخر ألا تقومان فتصليان يعني من باب المساعدة على الخير ما في مانع إذا كان بعض الجيران بعض الإخوان تجي في آخر الليل تقول تنبهوا يصلي باب التعاون على الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعلي طرق عليهم الباب وقال ألا تقومان ألا تصلون فعلي رضي الله رد ردا غير مناسب فقال علي رسول الله إننا أنفسنا بيد الله وإذا كان يبعثها بعثنا أرواحنا بيد الله نهد بيدنا إن شاء عقبنا وإن شاء لم يقبنا كان هذا الجواب غير مناسب لعلي رضي الله كان الأولى أن يقول إن شاء الله فنفعل إن شاء الله سنجاهد أنفسنا لكنها قال هذه الكلمة غير مناسبة فانصرف رسول الله حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيء يقول علي ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه الرسول يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا يعني هذا اعتدال ما ينبغي ما عجبك رد علي رضي الله عنه قال وكان سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انما فصل بيد الله انسان يبعث بعثا انصرف وهو ساكت قال علي ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا ان هذا من الجدل الذي لا ينبغي والشاهد قوله إنما أصول ذلك فإذا شاء أن يبعثنا شاء تبعث المشيئة لله نعم
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا صليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل قامه الزرع يفيء ورقه يفيء ورقه من حيث اتتها الريح تكفئها
الله
من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقطنها الله إذا شاء
في هذا الحديث ضرب المثل ضرب الأمثال والمثل ينتقل فيه الإنسان من المثل الحسي إلى من الأمر الحسي إلى الأمر المعقول في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل الكافر فالمؤمن مثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت تكفئها الأمراض والأسقام والمصائب تأتيه من هنا ومن هنا تميله هكذا وهكذا مرة هكذا ومرة هكذا وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء مثل قامة الزرع وفي ورقه من حيث تسريح كما الريح تكفرها فكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء والبلاء والمصائب والهموم والأكثر ثم يغفر الله له من خطاياه. أما الكافر فإنه يسلم مثل أرجة صماء ورئة نبت نبت ما تتحرك قوية معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء إذا مرة واحدة، هذا في الأغلب، وإلا قد يصيب الكفار في الغالب أن هذا مثل كثير من الكفار. والشاهد قوله يقسمها الله إذا شاء، الشاهد ذات المشيئة لله. نعم.
والله حدثنا الحكم بن ناف حدثنا
المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، وفي الرد على من لم يثبت المشيئة من القدرية، القدرية ما يثبتون الإرادة الكونية. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيكم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيكم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
نعم. وهذا حديث بيان هذه الأمة والأمم السابقة وبيان بقاء نسبة هذه الأمة من الزمان إلى الأمم السابقة، فنسبة الدنيا كلها كان يوم من طلوع الشمس إلى غروبها، ونسبة ما مضى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يمضي من أول النهار إلى العصر، ونسبة مدة هذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، تنسب من صلاة العصر إلى غروب الشمس لما مضى من أول النهار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفيه النبي ضرب المثل في أجر هذه الأمة ومضاعفة الأجور لها، قال أعطي أهل التوراة فعملوا به حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أعطي أهل الإنجيل النصارى الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. وفي اللفظ الآخر أن مثلكم كمثل وفي الأمم السابقة كمثل رجل استأجر أجيرا استأجر أجار أجيرا في أن يعمل له من أول النهار إلى الظهر بقراط فعمل ثم استأجر أجيرا آخر فعمل له من الظهر إلى العصر بقراط ثم استأجر أجيرا فعمل يعمل له من العصر إلى المغرب بقراطين فغضب الأول والثاني قالوا كيف نحن الآن الآن أكثر عمل وأقل أجرة أقل أجرة كيف هؤلاء يعملون من العصر المغرب يعطون قراطين ونحن نعمل من الصباح إلى الظهر قراط وهؤلاء يسألون من العصر نعطي قراط؟ فقال هل ظننتكم من حقكم ما استفكتنا وإياكم على هذا كان قوي لأن اتفكت لكن بس هم أكثر منه فقال ذلك فوجئ أوتي من أشياء هذا حق هذا مثلا عملت مع إنسان قلت إنسان يشتغل من الصبح إلى الظهر 100 ريال وعمل وقلت إنسان يشتغل من الظهر إلى العصر 100 ريال وعمل وقلت إنسان يعمل من العصر المغرب 100 ريال في
ما تمام.
فقال الأول والثاني طيب هم الآن أكثر منا مضاعف الأجرة والعمل كل وقت أقل. قال فهو ظلمتكم بس تفكتنا وياكم تفكر على هذا. قالوا لا بس هؤلاء أقل منا عمل وأكثر أجرة. قال ذلك فضلي وفي ما أشاء. فهذا مثل هذه الأمة. الأمة عملوا من العصر المغرب وعطوا قراطين يعني يجب مضاعف والأمم السابقة أكثر عمل وأقل أجر. والشاهد قول ذلك فضلي وفيه من أشاء إثوة المشيئة وهي المرادة الكونية وهو الرد على المتزعم الذي ينكر الإرادة الكونية. نعم
الله. حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام
المسندي نعم بفتح النون نعم
حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الحديث فيه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على بيعة بعض الصحابة على هذه الأمور أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا بيوهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف. ستة أشياء. وهذه هي البيعة التي بايع عليها النساء في قوله تعالى في آخر سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا بعتم المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بوثن يفترونه بين أيديهن وأرجلهن. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بيعة أخرى بايعهم على أن لا يسرقن الناس شيئا. هذه البيعة بايع هؤلاء على هذه الأمور الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. وفى في هذه الأمور والتزم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا ما التزم وعصى فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. يعني إذا قيم على الحد صار الحد كفارة له. إذا على أن نقيمه الحد من نقيم عليه الحد فقد طهر من الذنب. والله تعالى أكرم من أن يسن العقوبة على عبده يقوم عليه الحد في الدنيا ويعد في الآخرة. الحدود كفارة. ومن ستره الله ولم ما الفجر فعل معصية وستره الله ولم يقم عليه حد فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففي أن العاصي لو قم عليه الحد فهو كفارة له. ومن تاب بينه وبين الله فالتوبة هي الطهارة. التوبة طهارة وحدها وإقامة الحد طهارة. والشيء قوله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففي المشيئة لله والمرادة الكونية في الرد على المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والإرادة. نعم.
حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة فقال لا طوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله.
نعم. هذا الحديث فيها النبي الله سليمان بن داود له 60 امرأة وفي اللفظ الآخر 90 امرأة طاف عليهن في ليلة واحدة
يعني جامعهن في ليلة واحدة. وهذا في دليل على أن الأنبياء أعطوا قوة ما لم يعطها أحد غيرهم. وكيف يستطيع جامع 90 امرأة في ليلة واحدة؟ في اللفظ 60 وفي اللفظ الآخر 70 وفي اللفظ الآخر 90. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت أنه طاف على نسائه في غسل واحد قبل أن يحرم، ثم اغتسل وأحرم. هذه قوة. ولهذا قال بعض نحدث عن النبي أعطي أنه أعطى قوة 30 رجلا في الجماع أو كما قال. وفيه دليل على أن شريعة التوراة فيها توسع في النساء، عدد كثير، سليمان 60 وداود كذلك. وفيه دليل على أن اليهود النصارى قوم بهت فيعيبون على المسلمين الآن التعدد، ويعيبون على النبي أنه تزوج 9 نسوة وأنبياءهم 90 و100. فهذا دليل على أن اليهود والنصارى قوم بهت وأنهم يعيبون على المسلمين التعدد، ويعيبون أيضا على نبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خصه 9 نسوة، مع أن أنبياء بني إسرائيل أباح الله لهم الخصة إلى عدد كثير. وفيه عناية سليمان رضي الله عنه واهتمام بالجهاد، يقول لأطوفن الليل على 60 امرأة، قل له لها على 60 امرأة يعني جامعها، فلا تحمل كل امرأة ولد، وليس لدينا فارسا يقاتل في سبيل الله. شوف الهمة العالية، يعني يريد يعني أن يرزقه الله من كل واحدة ولد يكون 90 غلاما كلهم مجاهدون في سبيل الله. لكن ما قال إن شاء الله، فقال فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام، واحدة حملت واحدة نصف إنسان، مو كامل إنسان نصف. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثناء يعني قال إن شاء الله لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي اللفظ الآخر أنه قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، وفي غنى ونسي. فقال وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين في السبيل لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. والشاهد قوله لو كان سليمان استثنى يعني قال إن شاء الله صفة المشيئة لله. نعم.
الله عنك. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا.
فنعم إذا. وهذا الحديث فيه أن هذا العرابي جافي، هذا من جفاء هذا العرابي. عرابي مريض دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالشفاء قال طهور إن شاء الله. قال العرب لا ما هو الطهور إن شاء الله، إنما هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي نعم إذا كنت ما توجد لهذا فنعم إذا. هذا من جهلة. قال طهور إن شاء الله. قال لا ما ليس طهور، تقول طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره الموت يعني. قال النبي لا فنعم إذا كنت ما توجد لهذا. والشيخ طهور إن شاء الله، هذا في إثبات المشيئة لله والمرادة الكونية، وفي الرد على من أنكرها. وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذا من باب الخبر. هذا يقول طهور إن شاء الله، هذا خبر لا تعارض بينه وبين الحديث السابق لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. نعم.
حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وناموا على الصلاة، وهذا في بعض الأسفار كانوا يمشون في الليل ثم ناموا آخر الليل. وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أكل من يأكل على الصبح؟ فالتزم بلال قال: أنا أكل على الصبح. في دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يجعل السبب توقظه، وصوت ما نام فتقل لبلال: من يأكل على الصبح؟ التزم بلال. ثم نصب بلال ذراعة ووضع رأسه على ذراعة فنام ولم يستطع ولا بحر الشمس. فقال له: أينما قلت يا بلال؟ قال رسول الله: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال له: اقتادوا رواحلكم، إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان. ثم اقتادوا. هذا في بعض الحديث. وفيها وحصل هذا نوم مرات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن النبي قال لهم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. قبضها سبحانه وتعالى. النوم في قبض. قال الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فينفق التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وغربت فقاموا فصلى. في بعض الناس أن أمر بلال فأذن بعد طلوع بعض الشمس، بعد طلوع الشمس ثم صلى السنة الراتبة ثم صلى فريضة. في دليل على أن تتصل صلاة الفجر يبدأ بالنافلة أيضا ويؤذن إذا كان في السفر، ولو كان بعد خروج الوقت يأذن ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة. والشاهد قوله: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي مرادفة الكونية الإرادة الكونية، والرد على من أنكرها من المعتزلة. نعم.
الله. حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسمي يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب الأرض فلا أدري أكان فيمن صعق فافاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
نعم. وهذا الحديث فيه أن اليهودي ومسلم سب، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالم. فقال اليهودي، فرفع المسلم يده ولطم اليهودي. وفي اللفظ الاخر انه قال: تقول هذا ورسول الله بين اظهرنا، فلطمه. فجاء اليهودي يشتكي المسلم، فساله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، لا تخير يعني لا تفضلوني على موسى. وهو عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين في إجماع المسلمين، نبينا أفضل العالمين في إجماع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن تفضيل موسى عليه، نهى عن المقابلة تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، أو دفعا للتعصب ودفعا للفتنة
والعصبية للجنس. والشاهد قوله فإذا موسى بطش بجانب العرش فلا أدري أكل في من صعق قبلي أتعفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. شاهد من استثنى الله استثنى استثناء مشيئة ولكن مشيئة لله. لكن هذا الاستثناء هذا كما سبق وهم من بعض الرواة كما حقق ذلك بالطيب لأن هذا الصعقة تكون في موقف القيامة صعقة لتجلي الله لكسر القضاء هذه ما فيها استثناء إنما الاستثناء في صعقة الموت. يقول تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذا الاستثناء. وصعقة البعث بعدها أما هذه الصعقة في موقف القيامة إذا وقف الناس في موقف القيامة وجاء الله لفصل القضاء صعق الناس صعقة هذه غشي غشي ما فيها موت ولا فيها استثناء جميعا يصعق الناس كلهم. فقال أو كان من استثنى الله هذا وهم بعض الرواة انتقل لهمه من صعقة الموت إلى صعقة التجلي. والصواب الحديث فلا أدري أكل في من صعق صعق قبلي أو كان من أوجد أنجز بصعقة يوم الصور كما في الحديث الآخر. هذه وهم بعض الرواة كما سبق التنبيه عليه. صواب الحديث أو كان فلا أدري أكل في من صعق صعق قبلي أنجز بصعقة يوم الصور كما في الحديث الآخر. لأن هذا الصعقة لتجلي الله لفصل القضاء ما فيها استثناء الاستثناء في صعقة الموت كما حق ذلك العلماء كالشيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم الاستثناء في صعقة الموت كما حق ذلك العلماء كالشيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم
حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم فهذا من خصائص المدينة أنه لا يأتيها الدجال ولا الطاعون وكذلك مكة فيأتي الدجال. أما الطاعون فظاهر بخصوص أنه خاص بالمدينة خاصة المدينة مكة قد يأتيها الطاعون لكن الدجال جاء في الحديث الآخر أن الدجال إذا خرج يطع كل بلد إلا مكة والمدينة فإن الملائكة يحرسونها لكنه يأتي عند المدينة في السبخة فيرجع ثلاث رجفات ويأخذ إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. فهذه من خصائص المدينة لا يسمى الدجال ولا الطاعون. الطاعون هو اللي يسمى مرض الكوليرا هذا قد وجد في مكة وجد في الحجاج لكن في المدينة الحديث ظاهر الحديث أنه لا يأتيها. وجاء في الحديث الآخر ما في استثناء إن شاء الله ويكون إن شاء الله في التبرك في فات المشيئة لله عز وجل إن شاء الله في إثبات المشيئة لله وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة وهو مرادف الإرادة الكونية. نعم
الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
نعم وهذه شفاعة شفاعة النبي لأمته للعصاة في النار وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الدنيا ولكن هذه مدخرة اليوم الأحد ما يكون فيه وجاء في الحديث الآخر النبي قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذه دعوة السبب فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا والشاهد الحقيقي قوله فأريد إن شاء الله إثبات المشيئة لله وهي مرادف الإرادة الكونية والرد على من أنكر المشيئة والإرادة. نعم.
حدثنا يسرة بن
لا نقف على هذا بعد الحرص. وفق الله جميع الضعف وزق الله جميع الضعف صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نحاول أن نأخذ في كل ليلة 8 أبواب، 4 أبواب بعد المغرب و 4 أبواب بعد العشاء حتى نريد نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد. الآن هذا الباب الرابع باب طويل، نحاول قدر الإمكان إن شاء الله حتى نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد في هذه الدورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل
اللخمي
حدثنا يسارة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيتني على قليل فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن.
وهذا الحديث فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي. قال الله تعالى في قصة إبراهيم أنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصلح. ثم قال الله تعالى: قد صدقت الرؤيا. ورؤيا الأنبياء وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا قال في النوم، قال: بين أنا نائم رأيتني على قليل، والقليل هو البئر، فنزعت ما شاء الله أنزع. نزعت يعني استخرجت ماء بالدلاء، فنزعت ما شاء الله أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة هذا كنيته، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر. نزع ذنوب يعني دلو أو دلوين، الدلو الصغير والله يغفر له. قال العلماء: هذا في إشارة إلى قصر مدة الصديق، سنتان وثلاثة أشهر، وكذلك أيضا قالوا في نزعه ضعف. قال العلماء: هذا إشارة إلى القلاقل والفتنة التي حصلت في زمانه في ولايته، ارتد العرب وقاتلهم حتى أخضعهم الإسلام، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، يعني تحولت إلى غرب. الغرب هو الدلو الكبير، جذ البعير دلو، فأبو بكر دلو صغير وعمر دلو كبير، لأنها طالت مدته، ولأنه في زمنه استقرت الأحوال وتفرغ للفتوح في الشام ومصر وغيرها، ومدته طويلة 10 سنوات ونصف بخلاف الصدقين مدتها قليلة، وفي زمنه الفتن والقلق. ثم أخذ عمر في السحارة تحولت غربا ودلوه، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية ينزع نزعة حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى ضرب حوله بريء، إشارة إلى طول المدة واتساع الفتوح. والشاهد قوله: فنزعت ما شاء الله، إثبات المشيئة لله، إثبات المشيئة لله، والمشيئة والإرادة الكونية ترادف المشيئة، وهو الرد على من أنكرها
وهم المعتزلة والقدرية أنكروا الأشياء الكونية. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا
اشفعوا فلتؤجروا
ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء.
وهذا الحديث فيه العبر بالشفاعة والحث عليها، وهذا الأمر الاستحباب، أنه ينبغي الإنسان أن يكون مباركا يدفع الناس بشفاعته إذا كان له وجاهة يشفع، ويدفع الناس بماله ونفقته أو ببدنه أو بتوجيهه وإرشاده، إذا كان له وجاهة يشفع، يشفع لأخي، يشفع لمظلوم، يشفع لإنسان تقوى حاجته، يشفع للمسجون، وهو معذور، هي نفسه معذور، حتى ولو لم يشفع، فأنت أوجب أجرك على الله، افعل السبب واشفع وأجرك على الله، سواء شفعت أو لم تشفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته بريرة، وهي مولاه اعتقتها عائشة، لما اعتقتها عائشة وكانت تحت زوجها مغيث زوجها وعبده، لكن اعتقد عائشة فصارت حرة، فلما صارت حرة صارت أعلى منه، فصار لها الخيار، صارت عبد حرة تحت عبد لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته لها الخيار، فقالت فتركته، وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا حتى إنه يمشي في الأسواق ودموعه تجري على عينيه يريده وهو لا تريده، وقال اعجبوا من حب مغيث لبريرة وكراهتها له لتكرهه ويحبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى شدة وجه مغيثة شفع، قال يا بريرة هو راجع فيه اشفع عند بريرة، وكانت فقيها وبريرة عبد فقيها، قالت يا رسول الله هل تأمرني أو تشفع، إن كانوا أمر طبعا الله لرسوله، إن كانوا شفع أنا أمضي قيامه، فقال النبي إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه ولم تقل، فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ردت شفاعته مولاه، فالشافع إذا ردت شفاعته فما يضره، أجره على الله، اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، والشاهد قوله ما شاء صفة المشيئة. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكري له.
هذا الحديث سبق شره المؤلف لكن شره لاختلاف الراوي، فهذا عن أبي هريرة هو الأول عن أنس، أتى في أول الباب نفس الحديث، وفيه أنه لا ينبغي الإنسان يستثني في المشيء، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، يقول اللهم اغفر لي جزما اللهم ارحمني، لا تقول إن شئت، لأن يعني يقول إن شئت يدل على ضعف الطلب، يدل على نكمة الحديث، لا يصف بحديث على تحقيق الطلب، كانت تقول الله إن شئت اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، فأنا على حد فانا احد الامرين كل من الامرين على حد سواء، هذا غلط، ولهذا قال لا اللهم اغفر لي، لا يقول احدكم اللهم اغفر لي شيء اللهم اغفر لي ليعزم مسالته انه يفعل ما يفعل عن الرب سبحانه وتعالى لا مكره له، والشيء قوله ان شئت اثبات المشيئه لله. نعم.
رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى صلى الله عليه وسلم لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقية فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى صلى الله عليه وسلم أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى صلى الله عليه وسلم ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله.
من هذا الحديث أن ابن عباس والحر بن قيس بن حصن الفزاري تماريا يعني تجادلا وتناظرا في صاحب موسى الذي سأل السبيع للقيه أهو الخضر أو غير الخضر فمر بهما أبيه بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس يسأله فيه أن الطلبة إذا اختلفوا بشيء يرجعون إلى العلماء يسألونه ابن عباس صحابي صغير ذكر مضيف فلما جاء ابن كعب وصحابي الكبير سألوه فجاء العلم انقطع النزاع لأن العلم يقطع النزاع فقال له تعال ابن عباس إني تماديت وفي نسخة تماريت تماريت بالراء وأما بالجاء فمعناها إطالة الجدال وهو محتمل تماديت تماريت إني تماديت تماريت أنا وصاحبي هذا في موسى صاحب موسى من هو صاحب موسى الذي سافر إليه هل هو الخضر أو غيره هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم قال من كعب أبي بن كعب نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا إعجاء العلم فيه أن المتنازعين إذا اختلفوا يرجعون الكتاب والسنة فصل بينه ويرجعوا إلى العلماء فلما تمارى ابن عباس والحر بن قيس رجعوا إلى أبي بن كعب وإلى أبي بن كعب أبي بن كعب روى لهم الحديث وأن موسى وأن الخضر هو صاحب موسى أن صاحب موسى هو الخضر وفي قال بين موسى في ملأ بني إسرائيل عن جماعة إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى لا فأوحي إلى موسى فلا عبدنا خضر في اللفظ الآخر أنه قال هل تعلم أحدا منك قال لا قال فعشب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه عشب الله على موسى هي أن الأنبياء قد يقولون قولا يعني خلاف الصواب لكن لا يقرون على الخطأ قد يخطئ النبي لكن النبي لا يقر على الخطأ لا يثم ولهذا ما أقره الله على الخطأ بل أخبره أن هناك من هو أعلم منه وسأل موسى السبيل إلى لقيه فسافر، فيه دليل على الرحلة في طلب العلم. هذا الرحلة في طلب العلم، رحل موسى وسافر البحر وهو عالم، أعطاه الله التوراة ومع ذلك ذهب وسافر ليزداد علما. وفي بعض الألفاظ أنه لما جاء الحضر قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال من الذي جاء بك؟ وفي لفظ قال أما يكفيك التوراة؟ قال من الذي جاء بك؟ قال تعلم منك. قال أما يكفيك التوراة التي أعطاك الله؟ وهذا يعني يؤيد قول الله تعالى وقل رب زدني علما. فلا يزال الإنسان يطلب العلم ولو كان من العلماء، لا الكبار، لا يزال يزداد من طلب العلم، ولا يزال الإنسان يتعلم ولا يزال طالب علم حتى يموت، كما قال لما أحمد من المحبرة إلى المحبرة، لا يزال يزداد ولا يزال يستفيد كل يوم ما لم يستفيد من العلم ما لم يكن يعلمه. فأوحى الله إليه فذهب إليه وجعل الله له آية. قال أنا أجده يا رب؟ قال بمجمع البحرين. وجعل الله له آية، قال إذا فقدت الحوت فرجع. فلما فقد الحوت، لما كان الحوت معهم حوت مشوي يريدون غدا له، لكنه جاءه نقط من الماء فجبت له الحياة فأحياه الله، فخرج من المحتر وهو مشوي ودخل في البحر، وأمسك الله جرية ينظر إليه، أمسك الله جرية. فلما وذهبوا نسي غلامها نقطرة، ثم لما حس بالجوع سأل فقال إني نسيت الحوت وما سنقول الشيطان. قال ذلك ما في النبي إلا هذا العلامة. فرجع فوجد الخضر، وكان من شأنه ما وقف الله. ما الشاهد في هذا القصة؟ وين الشاهد؟ من يعرف الشاهد؟ نعم، وين ما شاء الله؟ ها؟ من شأنه ما في استثناء. نعم الشاهد قوله فوجد أخذ وكان فيما قص الله، والذي قص الله على عليه في سورة الكهف قوله قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. المشيئة، صفات المشيئة، هذا من دقائق استنباط البخاري رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بسيف بني كنانة حيث تقاسموا على القطر يريد المحصب.
ولا في حجة الوداع في ليلة الرابع عشر لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار في اليوم الثالث عشر رماها، عادة النبي سيرضي قبل بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، رمى اليوم ولم يتعجل، رمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولما رمى اليوم الثالث عشر رماها قبل الظهر، رمى الجمار الثلاث ثم ذهب ونزل بالمحصر. قيل له أين تنزل غدا؟ قبل أين تنزل غدا؟ قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. وخيف بني كنانة هي الوادي حيث تقسم عليكم رجل المحصب، ومحصب الوادي اللي فيه الحصة، وهو الآن العزيزية. العزيزية الآن كانت وادي في مكة، الآن كان وادي بين مكة وبين ميناء، كان في مسافة بين مكة وميناء، الآن اتصلت البنيان، اتصلت العزيزية بميناء. فالعزيزية هي الوادي، كان ضربت الخيمة هناك. قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقسم عليكم، لأن هذا المكان هو المكان الذي قاطعت فيه قريش بني هاشم، وهو الشعب الذي حفروا في بني هاشم لما امتنعوا من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك الصحيفة على قوة في جوف الكعبة أن بني هاشم لا 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 يبايعون ولا يناكحون ولا كذا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صحيفة جائرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سننزل غدا في المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر. يريد أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي ظهرت فيه شعائر الكفر. هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وكتبوا صحيفة آدم علقوا في جوف الكعبة حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم سننزل غدا إن شاء الله تظهر شعائر الإسلام. أين تنزل غدا؟ قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة وولادي حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصر الوادي الذي فيه حصر. اختلف العلماء هل هو سنة النزول في هذا المكان للمختلف عشر أو ليس بسنة. بعض العلماء قال إنه سنة وهو منزل كما قال أنس تنزله الخلفاء. وذهبت عائشة وجماعة إلى أنه ليس سنة وإنما هو منزل اتفاقي. قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. هذا قول عائشة. والصواب أنه سنة إذا تيسر. لكن هذا الآن لا يمكن الآن الإنسان ما يستطيع أن ينزل لأن ما في الآن محصب ما في الآن إلا شغل العزيزية. نعم.
والله حدثنا عبد الله
الشاهد قوله ننزل غدا إن شاء الله بس المشيئة. نعم.
والله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عوينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله.
إنا قافلون غدا عندك غدا؟
نعم.
ها؟ نعم. هكذا عندكم؟ إنا قافلون غدا؟ ما في غدا. ها؟ إنا قافلون إن شاء الله. الآن مظلم.
نعم.
لا الأقرب حذفها لأنه قال ستأتي في التي بعدها في غدا لكن الأولى ما فيها غدا. نعم.
الله أعلم. فقال إنا قافلون
عندك عندك غدا طيب نصها اكتب نصها حتى يعني. طيب لا بأس. نعم.
الله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال المسلمون نقفل ولم نفتح قال صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث هي الذي حاصر أهل الطائف حاصرهم مدة ولكن لم يفتح عليهم فطالع الحصار فقال لهم إنا قافلون غدا إن شاء الله نبي نرجع يعني. قالوا يا رسول الله كيف نرجع ولم نفتح ما فتحت علينا قال فغدوا على القتال فرجعوا على القتال فغدوا اليوم الثالث وأصابتهم جراحات فلما أصابهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله فسكتوا فأعجبهم ذلك ولم يقولوا شيئا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ضعف بني آدم في الأول قالوا نقتل ولم نفتح ولما أصابتهم جراح أعجبهم وسكتوا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف بني آدم والشاهد قالوا إن شاء الله بس مشيئة لله. هكذا المؤلف رحمه الله شرح صدره وفرد هذه الحديث الطويلة في هذا الباب وبعضها يكفي لكن كلها الأمثلة وهناك أدلة أخرى ما ذكرها المؤلف لكنه رحمه الله فرد هذه الحديث الكثيرة. نعم.
باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم.
نعم. المقصود المؤلف بهذه الترجمة إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته قائم بذاته وأنه بحرف الصوت يسمع والردع المعتزلة في قولهم إن كلام الله مخلوق وكذلك الجهمية والرجعة الخلابية والأشاعرة في قولهم إن كلام الله معنى قائم بالنفس
ليس بحرف ولا صوت. فإذا المؤلف رحمه الله في هذه التراجم منوع التراجم بالعناية بهذه المسألة العظيمة وهي مسألة الكلام بشدة النزاع فيها، فأراد إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته وأنه بحرف وصوت يسمع، والرد على المتنبه القائلين بأنه مخلوق، والرد على الطلاب والأشاعرة القائلون بأنه لا يسمع وإنما هو معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقوله حتى يفزع عن قلوبهم يعني يزيل الفزع وذهب الخوف، وهم الملائكة، وفي دليل على أن الملائكة لا يسمعون للعبادة، يصيبهم الفزع والخوف حتى يفزع عن قلوبهم، ولا يصيبهم الفزع والرعب لا يصح العبادة. في دليل على الرد على من عبد الملائكة، كيف يعبد الملائكة وهم مخلوقون ضعفاء تصيبهم الفزع والغشة والصع حتى يفزع عن قلوبهم، يعني إذا سمعوا كلام الله صعقوا، إذا سمعوا كلام الله الملائكة صعقوا من عظم كلام الله، ثم يصيبهم غشية ثم يفوقون، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. المؤلف يقول ولم يقل ماذا خلق ربكم، هذا وجه الاستدلال، يقول قال ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، فلو كان الكلام مخلوق لقالوا ماذا خلق ربكم. وقصد من هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الكلام إن كلام الله مخلوق، قالوا ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، قالوا الحق، يعني قالوا قال الله الحق وهو العلي الكبير، وفي اسمة العلي والكبير وأنه إسمان من أسماء الله العلي والكبير. نعم.
وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. وقوله في الآية الأولى ماذا قال ربكم دل على أنهم سمعوا قولا ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجه الاستدلال من الآية في قوله إلا بإذنه، والإذن يكون بقوله سبحانه لا بخلقه، الإذن يكون بالقول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن يكون بأي شيء بالقول لا بالخلق، ولهذا لم يقل من ذا الذي يشفع عنده إلا بخلقه، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولم يقل بخلقه، والإذن لا يكون إلا بالقول، فدل على إثبات الكلام لله وأن الكلام غير مخلوق.
وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت أرضوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق.
هذا كلام مسعود فسر الآية، يقول إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم يعني زال فزع وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا يعني الملائكة نادوا فيما بينهم ماذا قال ربكم قال الحق، الشهد قول الملائكة ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. نعم.
ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان.
نعم. لأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله يسمعه البعيد والقريب على حديثه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف كلام المخلوق لأن القريب يسمع أكثر من البعيد، أما كلام الله فإن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي أن كلام الله بصوت، بصوت الاسم بحرف وصوت، غير الرد على الشاعرة والكلابية الذي يقول كلام الله ليس بحرف ولا صوت وإنما هو عمل قائم بنفسه كالعلم. وفي إثبات نداء الله يناديهم بصوت، والنداء إثبات نداء الله للعباد بصوت، ففي إثبات كلام الله وأنه بحرف وصوت لأن النداء هو كلام من بعد. نعم. فإذا كلام المخلوقين
ليس ككلام الله، كلام الله ليس ككلام المخلوقين، فكلام الله يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب، بخلاف كلام المخلوقين فإن القريب يسمعه والبعيد لا يسمعه. يقول يناديهم بالصوت، إثبات الصوت، وهذه لا يطيقها أهل البدع، البدع لا يطيقون هذه النصوص، صريح في إثبات الصوت وأن كلام الله بالصوت، والنداء أيضا كلام من بعد لا يكون إلا بالصوت، وقال الله عن موسى وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، النداء يكون من بعد والنجاة يكون من قرب، يدل على كلام الله بحرف وصوت. وقوله أنا الملك أنا الديان، الديان المحاسب المجازي، وقوله من قوله مالك يوم الدين، الله تعالى هو محاسب الخلائق ويجازيهم بنفسه سبحانه وتعالى بنفسه الكريم. نعم يوم القيامة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي
في هذا. نعم سمعت أبو هريرة في هذا. ما عندك في هذا؟
لا لا بس يعني.
نعم
والله عنك.
قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا.
فرغ بالراء عندك؟ فرغ بالراء. نعم قراءة سفيان وقراءة المشروع فزع فزع بالزع. وهذا الحديث في إثبات القول والكلام لله لقوله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بمجنة خضعانا لقوله لقوله إثبات القول وكلام الله، وإثبات الصوت لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي الصوت مسموع من كلام الله، وفي قوله ماذا قال ربكم ولم يقولوا خلق ربكم. نعم
والله عنك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبر قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. فقال صاحب له يريد أن يجهر به.
ما أذن بمعنى ما استمع، معنى ما أذن ما استمع، وفي إثبات الاستماع لله وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلال الله وعظمته. ما أذن الله لنبي أي ما استمع الله، ما أذن الله لشيء ما استمع الله لشيء ما استمع للنبي، والمراد بالنبي الجنس أي لنبي من الأنبياء، المراد بالنبي الجنس ليس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، جنس الأنبياء. والمعنى ما استمع الله لشيء ما استمع للنبي يتغنى في القرآن، فهذا من الصفات الفعلية. أذن معه السمع وقوله يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقراءة. الحاج الآخر ليس منا ولا يتغنى بالقرآن، المراد بالتغني تحسين الصوت، وقوله بالقرآن يعني المقروء. من ذلك أن داود كان إذا قرأ القرآن فاستمع عليه الطيور، المراد بالقرآن يعني المقروء وهو الزبور. القرآن يعني المقروء وهو الزبور، إذا قرأ الزبور كان له صوت حسن فاستمع عليه الطيور والوحوش. ومعنى ما استمع الله لشيء فاستمع للنبي يعني جسم النبي يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته. قوله قال صاحب الله أي لأبي هريرة يتغنى يحسن صوته بالقراءة الصحيح، وكل معنى يتغنى يستغني به عن الناس، لكن الأرجح معنى يتغنى يحسن به صوته، وقيل يستغني به عن الناس. فيه صفة الكلام الله، يقول الله في قوله ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، القرآن كلام الله الذي تكلم به. نعم والله.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
نعم الشاهد من الحديث معروف من يقول الله في إثبات قول الله، وفي قول فيناديهم بصوت في إثبات كلام الله وأنه بحرف وصوت. وقوله ينادي النداء نوع من أنواع الكلام وهو كلام من بعد. فإذا الشاهد من موضع الأمر الأول قوله يقول الله إثبات قول الله، وينادي النداء هو كلام من بعد بصوت إثبات الصوت كلام الله، ويأمرك أن تخرج بعثا من النار. وفي الآخر أن آدم قال يا ربي من كم؟ فقال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة قال أين ذلك الواحد يا رسول الله، فأخبرهم أن يأجوج أنهم يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، ويأجوج أمتي أمتان كافرتان. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ولقد أمره الله أن يبشرها
ولقد أمره ربه لتربه لا
الله
طيب نصف نعم
الله
راجع نعم.
قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ولقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة.
نعم هذا في غيرة عائشة رضي الله عنها، غيرة من خديجة. خديجة هي الزوجة الأولى التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده كلهم ما عدا إبراهيم. وعائشة مات ولم يتزوج عليها غير حتى توفي. عائشة ما تعرف خديجة ولا أدركتها لأنها صغيرة، لكن كانت تسمع النبي يثني عليها كثيرا فغارت، حتى قالت لها مرة كأن لم يكن النساء إلا خديجة، ما لك بعجوز أبدلك الله بخير منها، وكما قالت عائشة من الغيرة. فقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لأن يثني عليها، وكان كان يذبح الشاف فيهدي في خلائل خديجة صديقاتها من حب الله عليه الصلاة والسلام. قالت ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة، يعني أمر الله نبي أن يبشر خديجة ببيت في الجنة. جاء في الحديث الآخر أبشرها ببيت في الجنة منقصب لا صخر فيه ولا نصب، منقصب اللؤلؤ والمرجان. هذه منقبة لخديجة وفي الشهادة لخديجة بالجنة. والشيطان ولقد أمره ربه، إثبات الأمر، فالأمر إنما يكون بالكلام، نوع من أنواع الكلام، ليس بكلام الله والرد على المعتزلة قائلا بأنه مخلوق. نعم.
عفى الله عنك. باب كلام الرب مع جبريل ونساء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أن يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات.
نعم. في هذا الباب إثبات كلام الله وإسماعه جبريل والملائكة، وأن كلام الله يسمعه جبريل ويسمعه الملائكة ويسمعه يسمع كلام الله نفسه في الموقف يوم القيامة، ويسمعه آدم ويكلم الله أهل الجنة. قصد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة إثبات كلام الكلام لله، وأنه يسمعه جبريل والملائكة. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة. وإنك لتلقى القرآن يلقى عليك وتلقاه عنه، أي تأخذه عنه. فالقرآن يلقى، يتكلم الله بالقرآن فيسمعه جبريل، ثم ينزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومثل: فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم تلقى من ربه، سمع كلام الله. وهذه الكلمات التي تلقى آدم قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه